بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ورفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ما انجلد، وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا مع آيات النور من سورة النور في الشهر الذي نزل فيه النور، ومع قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فها هو ذا شهر التقوى، وليست التقوى وحدها، بل شهر المواعظ، بل شهر المواعظ. والسعيد السعيد من اتعظ بما يرى. فها هي ذي أيام رمضان بنا تطوى، وثلثه قد ولى، وهذا كاف لمن كان له بصيرة وبصر أن يرجع إلى نفسه فيتعظ ويعتبر، أن ينظر لحاله ويلحظ أقدار الله فيما حوله. فمن الذي قدر دخول رمضان؟ ومن الذي قدر تولي ثلثه؟ من قدر هذا قدر المقادير كلها، بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. وكما قال تعالى: بل لله الأمر جميعا. وقال في أخرى: قل إن الأمر كله لله. وقال في ثالثة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فلمن الأمر في مضي الأيام غيره؟ لمن الأمر في انقضاء الآجال غيره؟ وهل مرور الأيام إلا انقضاء لآجال بني الإنسان؟ فهل عمر المرء إلا ساعات؟ وكما قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فأيام عشرة من عمرك ولت، كما ولى غيرها من الأعوام والسنين، وسيولي مثلها، سيولي ما قدر لك من أيام قدرها الله لك. فهلا لاحظت في هذا كله تقدير رب العباد؟ ماذا قدر لك؟ وعلى أي شيء في هذه الأيام حملك؟ ولأي شيء في هذه الأيام دفعت؟ فالسعيد السعيد من لاحظ الفضل لله سبقا. ولذا قال سلفنا: الموعظة لها درجات ثلاثة، أدناها ملاحظة الفضل سبقا، ملاحظة الفضل سبقا. أدنى درجات المواعظ أن يلحظ العبد فضل الله عليه، نعم الله التي قدرها، أقدار الله التي أجراها. فمن الذي خص هذه الأمة بهذا الدين غيره؟ من الذي جعل هذا الشهر شهر الإكرام غيره؟ من الذي جعل هذا الشهر شهر القرآن غيره؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهل كان رمضان بدون القرآن رمضان بقدره وجلاله كما هو الآن؟ من الذي كرمه؟ أليس هذا من فضله؟ أليس هذا من فضله السابق أن يقدر لأمة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقدر لها هذا الدين الكامل وهذا الفضل التام فيما اختصهم به من نعم وفيما أوجب عليهم من فرائض، ليحملهم على النجاة من عذابه وعلى دخول جنته حملا؟ أي أمر أعظم من أن يجعل الله عز وجل هذه الأيام المحدودة المحدودة صاحبة جزاء عنده، لا يعرف قدره إلا هو، لا يعرف قدره إلا هو. ألم يقل تعالى في حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ وفي رواية: الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أي ليس له صيام مقدر من قبل العباد، لا تحصيه حسنات ولا تجتمع على معرفته نفوس العباد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إخوة الإسلام، إخوة الإسلام، أو يجعل الله ذلك الفضل؟ أو يجعل الله ذلك الفضل عبثا؟ بل وفي الحديث لما جاء أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مرني بعمل أستغني به، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية: لا مثل له، أي عمل لا يعدله عمل، وإن كانت الصلاة خير منه، لكن الصلاة مطلوب فيها الدوام طول الحياة، أما الصيام فهو شهر في العام، شهر في العام، من لم يحسن اغتنامه ضيع أكبر فرصة في حياته. ولهذا دعينا لنلحظ فضل الله علينا فيما قدر لنا من أقدار، فيما من به علينا من نعم، قبل أن نولد وقبل أن نخلق. يمهد لنبينا الخاتم بجميع أنبيائه ليتم على أمة حبيبه أتم نعمة، ألا وهي نعمة دينه، حين ينزل هذا الدين الكامل على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من فضله السابق؟ أليس هذا من فضله السابق أن يبشر بنبيه جميع الأنبياء من قبله، أن يأخذ العهد على جميع أنبيائه أن يتبعوا النبي الخاتم، أن يجعل ديننا هو المهيمن على سائر الأديان، أن يجعل ديننا هو الناسخ لسائر الأديان، أن يجعل ديننا هو الحق الذي لا حق يدانيه، أن يجعل ديننا محفوظ بحفظه، أن يتولى هو تعالى بذاته حماية دينه. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ ثم بعد هذا يختار لدينه سيد عباده، وينتقي من حوله سيد أو سادة خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: خير الناس قرني، خير الناس، خير البشرية بلا نزاع، فلم يجتمع جيل على أرض الله خير من جيل صحابة رسول الله. قد يقوم فرادى من الناس كأنبياء الله خير من الصحابة، ولكنهم فرادى، فرادى، لم يقم جيل على أرض الله مع نبي من الأنبياء مثل ما قام هذا الجيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيختار الله سيد أنبيائه ويختار خير الناس من حوله ليحملوا لواء هذا الدين ويرفعوه فخفاقا في العالمين، يسودوا به البلاد وينشروه بين العباد. وكان من نتاجهم أن جمعنا الله في هذه اللحظات، أن عرفنا الله هذه العبادات بفضل الله وحده، ثم بفضل جهادهم الذي قدره الله لهم ليحمي به دينه، ليعلم به عباده، ليرشد به أولياء. أليس هذا من فضله؟ فلمن الفضل في هذا كله غيره؟ فهل لا لاحظنا فضل الله في كل أمر؟ ولو أن العبد دقق النظر، دقق النظر لرأى أن نعم الله عليه وفضل الله عليه، وخاصة أهل الإسلام، أهل القرآن، أهل رمضان، من جعل الله عبادة بسيطة في ظاهرها يقوى عليها الصغير والكبير من أجل العبادات عنده، بل ركنا من أركان دينه. أليس القائل عنها في حديث القدسي يترك في وصف حال عباده، قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وشهوته من أجلي. فعد مجرد هذا الترك ومجرد هذه الطاعة وإن كانت ميسورة للجميع، عدها عبادة خالصة لوجهه، من أتاها كانت كافية أن تجعله في مصاف أوليائه. نعم نعم إخواني، فأي أمر أجل من أن يمن الله على الأمة بهذا الدين الذي بسطه، بهذا الدين الذي يسره، بهذا الدين الذي مهده، كما قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إخوة الإسلام، فلننظر لحالنا ولننظر لفضل الله علينا أولا، فمن الذي سبق فضله علينا بهذا كله؟ أإله مع الله؟ هل كان لنا يد في اختيار هذا الدين لأنفسنا؟ هل يوم أن اختار الله لنا هذا الدين واختار لنا هذه الأمة ومهد لها الطريق حتى بلغتنا في زماننا هذا، زمان الفتن مع كثرتها، كم كاد الأعداء لدين الله وكم مكروا بأولياء الله وكم حاولوا القضاء على دين الله، فمن الذي حفظ الدين ليومنا هذا؟ أإله مع الله؟ من الذي أبقى دينه لنا على هذه الصورة؟ أإله مع الله؟ أي فضل أعظم في الأمة من هذا الفضل؟ لو لاحظنا هذا لوجدنا أننا في خير لا يعرفه إلا القليل، لا يؤدي شكره إلا النفر اليسير. فيا إخوة الإسلام، كيف يتعظ من لا يرى فضل الله سبقه؟ كيف يتعظ من لا يرى إلا نفسه، إلا شهواته، إلا هواه؟ كيف يتعظ من تحيط به معاصيه من كل جانب فلا يكاد يرى شيئا غيرها؟ إن شغف بالمال فلا هم له ولا انشغال ولا نظر ولا لحظ ولا اتعاظ إلا بما كان فيه نفعه من المال. وإن انشغل بالجاه والسلطان صار هذا همه لا هم له سواه. المؤمن عاقل واعي لا ينسى قبل كل شيء فضل الله عليه، وكيف لا ورب العباد دائما بهذا الأمر يذكره: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليل إذ أنتم قليل فكثركم، واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله، واذكروا نعمة الله عليكم. وكثيرا ما يكررها في كتابه، وكل مرة يذكر بنعمة، يذكر بنعمة ويدعو للنظر في نعمة لنلحظ فيها فضل الله، فضل الله الذي قدر قبل أن نخلق، قبل أن نوجد، كيف يسر هذا كله؟ إن علمت أن الله قد اختارك لدينه، وقد اصطفاك من بين عباده، وقد جعلك اهلا لصيام شهره الكريم، شهر رمضان، شهر رمضان. فاعلم علم اليقين ان الفضل كل الفضل له، وهذا الفضل لا يستحق منا الا ان نعيش ما عاشه اهل اللحظ واهل الاتعاظ كما قال سلفنا. فاول درجات الاتعاظ واللحظ ان تلحظ فضل الله سبقا، فتقطع الطريق، تقطع طريق السؤال الا ما استحقت الربوبية من اظهار التذلل لها، وتنبت هذه المرتبة في صدرك السرور الا ما يشوبها من كدر المكر، بل وتبعثك على الشكر لله عز وجل الا ما قام به الحق من حق الصفة سبحانه وتعالى. وهذا يعني ان المسلم مطالب في هذا اللحظ وفي هذا التذكر وفي هذا الاتعاظ ان يعايش امورا ثلاثة. اولها، ان عرفت ان الفضل بيد الله، وان العطايا من عند الله، وان نعما وان جميع ما انت فيه من نعم ليست لاحد، ليست من احد غير الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله الا حصد هذا. فاعلم علم اليقين ان هذا الامر ما وقع الا بتقديره، ما وقع الا بتوفيقه، ما وقع الا باذنه، ما وقع الا بمشيئته. وان كان للناس اسبابا فالمسبب لها ابتداء هو الله، والمحقق لها انتهاء هو الله. فلا يد لاحد معه ولا فضل لاحد معه، بل كما قال تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فلا راد لفضله. وقال في اخرى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقالت في ثالثة وكان امر الله مفعولا، وقال في رابعة وكان امر الله قدرا مقدورا. فاعلم علم اليقين ان من قدر لك هذا هو الذي سيصلك ما قدر لك منه، سيبلغك ما وفقك هو تعالى اليه. فان هديت فبتوفيقه، وان رشدت فبتوفيقه، وان ضلل فاعلم ان هذا الامر ما وقع الا لانه لا يريد لك ان تهتدي سبيله. لو اراد لك هذا لفتح بصيرتك، ما شغلك عنها بشهواتك. صحيح انه تعالى اوجد فيك الملكة واعانك عليها، فلولا عونه ما استعنت بحال، ما اعانك احد سواه بحال. فاعلم علم اليقين ان هذا تقديره، وان كانت في ايدينا الاسباب فنتائجها لا تتحقق الا بتوفيقه. ولذا قال العبد الصالح شعيب وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، فمن الموفق لك سواه؟ من الهادي لك سواه؟ فانظر، فهذا الامر يوجب عليك اولا ان تقطع طريق السؤال الا من لا تسأل احدا سواه. كفاك ذلا لغيره، كفاك اعتمادا على غيره، كفاك طلبا من غيره، ما دام تقديره هو البالغ، وما دام امره هو البالغ، وما دام حكمه هو النافذ. فاعلم علم اليقين انه لا سؤال الا منه. ولذا جعل الله شرطا في الصيام سؤاله وحده دون ما احد سواه، فنص على ذلك في وسط آيات الصيام، فقال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي، اي فليفزعوا الي، فليجعلوا سؤالهم مني، فليجعلوا طلبهم من عندي، فلا محقق لطلباتهم غيري، ولا مجيب لدعواتهم سواي. وكيف لا نرجوه وهو سبحانه الذي يغضب لتارك مسألته. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب إذا لم يسأل، وقال سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل من فضله، وقال صلى الله عليه وسلم سلوا الله كل شيء حتى شسع النعل إذا انقطع، أي حتى الرقعة التي في نعلك إذا انقطعت، فإنه إن لم ييسرها لم تتيسر، إن لم ييسرها لك إن لم يوفقك فيها لن تتيسر لك. اعلم هذا علم اليقين وتدبر أمرك واقطع زل السؤال واقطع طريق السؤال عن كل أحد عداه، بل اجعل سؤالك له وحده من باب تعبده من باب إظهار التذلل له. فهذا طريق أهل الإيمان، هذا طريق أهل الإيمان. وإن أيقنوا أن ما قدره الله بالغهم لا محالة، ولكن الله أوجب عليهم سؤاله، فكيف لا يلبوا طلبه وهم على يقين أن الله تعالى قد قدر في أسبابه التي قدرها وفي أقداره التي قدرها أن للدعاء أثرا في أقداره. فهو سبحانه وتعالى قدر أن الدعاء دافع للبلاء أو لألوان من البلاء، وقدر أن الدعاء مغير لبعض القضاء. وفي هذا يقول سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا استجاب الله له بها إحدى ثلاث، أي واحدة من ثلاثة: إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يرد عنه من البلاء مثلها، وإما أن يجعلها له زخرا يوم القيامة. قال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: فالله أكثر وأطيب. فالله أكثر وأطيب، نعم أكثر استجابة وأطيب عطاء، فهو لا يمل. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يمل حتى تملوا، لا يمل الإجابة حتى تملوا الدعاء، لا يمل قبولكم حتى تملوا عبادته، إن الله لا يمل حتى تملوا. فيا إخوة الإسلام، لننظر لحالنا ولنتدبر أمرنا، هل شغلنا رب العباد بالطلب منه في صيام رمضان؟ هل انشغلنا بذلك لله وحده نرجو شكر نعمه، نرجو شكر نعمه، نرجو مزيد فضله؟ إخوة الإسلام، إخوة الإسلام، فلننظر لحالنا ولنبدأ من الآن لنتدارك فيما بقي من أيام رمضان. فهذه بدء العشرين الأواخر، والتي عكفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامه الأخير قبل موته، فقد اعتاد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، إلا العام الأخير اعتكف 20 ليلة، يقوم الليل كله يضرع لله لا يفتر. فهذه أيام الدعاء، أيام الإجابة، أيام الطلب، أيام التذلل لله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبين أن استجابتنا له وإلحاحنا عليه وشدة طلبنا بين يديه هي السبيل إلى بلوغ الرشاد، إلى بلوغ الرشد في كل أمر، لعلهم يرشدون. فأي رشاد أعظم من رشاد من أيقن أنه لا مجيب لدعواته إلى الله، ولا غنى إلا غناه، ولا قوة إلا عنده، ولا عزة إلا في كنفه. فيضع العباد جميعا على بساط الفقر أمام غني واحد، على بساط الذل أمام عزيز واحد، على بساط الحاجة أمام وهاب واحد. نعم، إذا أيقن بهذا فقد بلغ رشده. ولله در الإمام أحمد حين قال: جلسنا نتذاكر أي العبادات أجمع لسائر العبادات، فما وجدنا عبادة أجمع لكل العبادات من الدعاء، ففيه توحيد لله، وفيه توحيد لأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، بل وفيه صلاة. وهل الصلاة إلا دعاء؟ وما سميت الصلاة في اللغة إلا بمعنى الدعاء، واستعملها القرآن في هذا، فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أيدعو لهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة دعاء، والصيام ما كان فيه شيء من العبادات أسمى من الدعاء، وكذلك الزكاة. فإن كانت الزكاة نماء لمالك فالدعاء أشد نماء، فجماع الخير في الدعاء. فيا إخوة الإسلام، هل توجهنا إلى الله بقلوب صادقة نرجو منه وحده دون ما أحد سواه، نحسم المسائل، نرجو من الله أن يحقق لنا ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العافية، وكان يقول: سلوا الله أن يؤمن، أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. وهكذا يدعونا دائما للطلب من الله بجوامع الكلم لكي يفرج الله عنا ما أصابنا ولكي يلهمنا الله في كل أمر رشدنا. فلولا إلهامه ما رشدنا ولولا توفيقه ما وفقنا. فيا إخوة الإسلام يا إخوة الإسلام هذا شهر الدعاء وهذه أيام الدعاء. لا تضيعوا هذه الفرصة لا تضيعوا هذه الفرصة بل اعزموا المسألة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فليعزم مسألته فإن الله لا مستكره له بل يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وأنتم موقنون بالإجابة وأنتم على يقين بأن الله سيجيب لا محالة. بل وفي الحديث يقول أيضا صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أخذه الله يوم القيامة في كنفه وقال يا عبدي تذكر دعاءك يوم كذا بكذا قد أجبت لك به كذا وتذكر دعاءك يوم كذا بكذا قد أجبت لك به كذا وتذكر دعاءك يوم كذا بكذا قد أجبت لك به كذا حتى يعرفه إجابة كل دعوة دعا بها في حياته. ولذا قال عمر والله ما أحزنتني الإجابة قط ولكن أحزنني كيف يصيب الدعاء قلبي فلو صدقت في دعائي لاستجاب لي ربي فقد وعد والله لا يخلف وعده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. ولذا قال سيد المرسلين وأخذ من هذا النص تفسير هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة هو العبادة. نعم جماع العبادة فيه. وفي رواية الدعاء مخ العبادة فهو أصلها وهو مخها وهو جميعها حتى تكاد تسمى باسمه. ولذا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. يا إخواني لنعلم علم اليقين أننا الآن مطالبون أن نوجه قلوبنا لله صادقة في الدعاء. نرجو الله أن يفرج الكرب عنا وأن يعيدنا لمجدنا الأول وأن يجعلنا أهلا لنصرة دينه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ويقول إن الله تعالى لا يستجيب لقلب غافل الله لقلب غافل الله. فمن يدعو الله بلسانه ولا يحضر الدعاء قلبه ولا يصدق في طلب الإجابة فؤاده فليعلم أن الله لا يستجيب لمن لم يصدق في طلبه. فاصدقوا في الطلب وأخلصوا في العمل وتوجهوا إلى الله وحده فهذا سبيل الرشاد هذا طريق الرشاد لعلهم يرشدون. يا إخواني هذه أيام الدعاء هذه أيام الدعاء كما قال سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها ألا فتعرضوا لها وسلوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. إخوة الإسلام إخوة الإسلام والإيمان هذه هي أولى الصفات التي يجب على من رأى فضل الله سبقا عليه واصلا إليه. من رأى هذا أولى صفاته إلحاحه على الله شدة طلبه من بين يدي الله انشغاله بالله عمن سواه. نعم انشغاله بالله عمن سواه. وانظر أخ الإسلام لحالي خيار خلق الله هل ترك أحدهم الدعاء؟ هل ذكر نبي ولم يذكر له دعاء؟ في القرآن كله كل أنبياء الله توجهوا إلى الله بل جعل الله لكل نبي منهم دعوة مستجابة ما تركها بحال. فيا إخوة الإسلام يا إخوة الإيمان لنعلم أن هذا الأمر من أجل الأمور وخاصة في أيام رمضان وخاصة في أيام رمضان. الأمر الثاني الذي يجب أن نلحظه أن هذه المشاهدة وهذه الملاحظة وهذا الاتعاظ بالنظر لنعم الله عز وجل يدعونا لكي ينبت السرور في صدورنا. أي سرور؟ بنعم الله بفضل الله كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لما لا نفرح أننا مسلمين؟ لما لا نفرح أن الله وفقنا وجعلنا من الصائمين؟ لما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح للصائم فرحتان والحديث في البخاري للصائم فرحتان يفرح بهما فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. يفرح إذا أفطر بفطره ويفرح يوم لقاء الله بصيامه. نعم، ولذا أمرنا أن نسر، أمرنا أن نفرح بهذا، أمرنا أن نسعد بهذا. نعم، فإن لم نفرح بفضل الله وتوفيق الله لنا على الطاعة، فبأي شيء يكون الفرح؟ بالمال؟ بمتاع الدنيا الزائل؟ بالظفر بالمناصب والكراسي؟ لا والله، إنما هذا هو محل الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. طاعة واحدة خير من متع الدنيا بأسرها، خير من متع الدنيا بأسرها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة 100 مرة كتب الله له بها 100 حسنة، وحط عنه 100 خطيئة، ورفعه الله بها 100 درجة، وشفعه الله يوم لقائه في 10 من ولد إسماعيل. ولا يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا من فعل مثل فعله. كيف لا يفرح مؤمن أنه سبق الناس جميعا بعمل كهذا العمل؟ كيف لا يفرح المؤمن أنه أتى طاعة لله عز وجل يرجو بها رحمته بتوفيق الله وبفضله؟ إخوة الإسلام والإيمان، إخوة الإسلام والإيمان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن، فهو مؤمن. نعم، وصفه بالإيمان. فالسرور هنا أمر مطلوب ما دام سرورا بالطاعة، سرورا برضا الله علينا، بتوفيق الله لنا، ليس سرورا بمجرد النعمة التي شغلتنا عن الله وأعمتنا. إخوة الإسلام، إخوة الإسلام. ولذا لم يقل من سرته نعم الله عليه، لا والله، لا والله، فالنعم تعطى للمؤمن والكافر، والكل بالنعم يسر إلا من رحم ربك. إخوة الإسلام والإيمان، إخوة الإسلام والإيمان. أما المؤمن فسروره كله بالطاعة والتوفيق فيها، وحزنه كله إن فاته شيء من الطاعة، إن فاتته حسنة واحدة ألمته ليله كله. ولذا قال: وأساءته سيئته، فكأن السيئة الواحدة عنده كفقد أعز عزيز عليه، فترى هذا الأمر يسوءه، لا يكاد منه ينام، ينام محزونا ويقوم محزونا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليذنب الذنب يدخله الجنة لا يزال يضعه نصب عينيه يستغفر الله منه ويتوب إليه حتى يحمله إلى جنة الله تعالى. إخوة الإسلام، إخوة الإسلام. فلنعي هذا المعنى، فهو ينبت السرور، السرور إلا ما كان، إلا ما يشوبه من المكر. فليس معنى أن نسر بالطاعة أن ننسى أن لله فينا مكرا، فقد نوفق للطاعة ولا نشكر الله عليها فيحرمنا الله منها. فكم من طائع، كم من طائع حرم من الطاعة بقلة شكره، كم من منعم عليه حرم من نعم الله عليه بقلة شكره. قال تعالى، قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هو وحده الذي يعلم من الذي سيتم عليه أمر الله حتى ألقاه على ذلك، هو الذي يعلم من الذي سيكتب له حسن الخاتمة، حسن العاقبة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها فلا تسوف الأعمال، فإنما الموت يأتي بغتة. ويقول في الحديث الآخر، يقول في الحديث الآخر: قد يعمل المرء بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقد يعمل المرء بعمل أهل النار حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالسعيد السعيد من وفقه الله لحسن الخاتمة، من وفقه الله لميتة صالحة، لميتة صادقة في طاعة لله عز وجل، فهي التي سيبعث عليها يوم لقاء الله، كما قال سيد خلق الله: يبعث المرء على ما مات عليه، على ما مات عليه. فمن مات ملبيا جاء يوم القيامة ملبيا، ومن مات صائما جاء يوم القيامة ليقف أمام المشهد المهيب والناس يبكون وهو يقول: إني صائم، إني صائم. شعار الصائمين أرفعه يوم لقاء الله، وكيف لا وقد لقي الله عليه. ولله بر عثمان بن عفان حين هجم عليه من أراد قتله، من أراد قتله، وإذا بعلي بن أبي طالب يقف على الباب ومعه ولديه الحسن والحسين يدافعان عنه، فقال: يا امير المؤمنين هلا حملت سلاحك؟ هلا دافعت عن نفسك؟ قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين ذكر الفتن: لئن يكون احدكم عبد الله المقتول خير من ان يكون عبد الله القاتل، واني لاحب ان اكون خير ولدي آدم، وكيف لا وقد رأيت البارحة أي الليلة السابقة رسول الله في الرؤيا وهو يحدثني ويقول: يا عثمان ستصوم اليوم وتفطر عندنا وإني لأرجو الله أن يكون فطري مع رسول الله في الجنة. وقد كان ونال الشهادة مع من نالها رضي الله عنه وارضاه. فيا إخوة الإسلام، السعيد السعيد من ختم له بهذه الخاتمة. وهذا بلال بن رباح تحضره المنية على الإيمان والطاعة، فتولول زوجه حزنا على فراقه، تقول: وا بلالا وا زوجا. قال: ويلك، لا تقولي هذا، لا تقولي هذا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فالسعيد السعيد، السعيد السعيد من عافاه الله حتى يلقاه، من وفقه الله حتى يلقاه. فكم من أناس كانوا على طاعة وبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم. نسأل الله وحده السلامة وحسن الخاتمة. إخوة الإسلام والإيمان، فلنضرع إلى الله بهذا، ولنتذلل بين يدي الله بهذا. فهو القائل البر لا، فرسول الله يقول: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ويقول الله تعالى: فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، الأمر الثالث أو اللص الثالث الذي يجب أن يحياه من لاحظ نعم الله عليه، من لاحظ منة الله عليه في هذا الشهر الكريم، أن يبعث نفسه على الشكر لله عز وجل، أن يبعث نفسه على الشكر. وكيف لا نشكر ورب العباد قد أوجب علينا هذا، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فأين شكره؟ أين شكر الله على نعمه؟ إخوة الإسلام، كمال الشكر أن نعرف للنعمة قدرها وأن نعرف أوامر الله فيها. من الله علينا بشهر كريم، فكمال شكر الله فيه أن نقوم لهذا الشهر بحقه، نقوم لله ليلة ذاكرين شاكرين ضارعين متذللين، نقوم لله نهارا ذاكرين طائعين، نلتمس الحلال الذي حله وندع الحرام الذي حرمه، نلتمس الطاعة وندع المعصية، نفعل ما يرضيه ونترك ما يبغضه ويسخطه. هذا أقل الشكر. وكيف لا نشكر من كان شكرنا له يستحق منا شكرا؟ فلولا توفيقه ما شكرنا، ولولا إحسانه ما عرفنا ولا إليه لجأنا. إخوة الإسلام والإيمان، فلننظر لحالنا على عجالة، فكل منا مطالب في هذا الشهر الكريم أن يتعظ بهذه المواعظ وأن يعتبر بهذه العبر، لعل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أهلا لنعمه، أهلا لأن يحفظ علينا نعمة. فرب العباد يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن لم يشكر الله على رمضان قد يمحو الله منه رمضان فلا يلقاه بعد ذلك أبدا، يتمناه ساعة ولا يراه أبدا. إخوة الإسلام، فمن يدرينا قد يكون هذا آخر رمضان في حياتنا، فلنعجل، فلنعجل بالخير، فلنعجل بالطاعة، فلنعجل بالعبادة قبل فوات الأوان. أسأل الله تعالى في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة أن يمن علي وعليكم بالصدق في صيامنا والصدق في قيامنا والصدق في سائر أعمالنا. اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لنا مقعد صدق عندك في جنتك، إنك أنت العزيز المقتدر. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم هذا حالنا وحال المسلمين لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، نضرع إليك ضراعة الذليل بين يديك، من خضعت لك جبهته وذلت لك رقبته، من ترى حاله وتعلم مكانه ولا يخفى عليك شيء من أمره، يا من بيدك الأمر كله، نضرع إليك أن تفرج الكرب عنا وعن أمة حبيبك. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين. اللهم فرج الكرب عنا وعن المسلمين. اللهم راد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. اجعلنا أهلا لصيام هذا الشهر وقيامه إيمانا بك واحتسابا. اجعلنا أهلا لطاعتك وتقواك. اجعلنا أهلا لنصرة دينك. اجعلنا أهلا للتمكين في أرضك. اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم فرج الكرب عنا، فك أسرى إخواننا المسجونين، واهد العصاة منا المذنبين، وسدد رمي إخواننا المجاهدين. اللهم إن الأولى قد بغوا علينا، اللهم إن أعداءك قد جمعوا الجموع للقضاء علينا، وأنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم إنا جعلناك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا، اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم اجعل لنا إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، إنك أنت السميع المجيب، إنك أنت القريب المجيب. يا من وعدتنا وعدك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل، فقلت ادعوني أستجب لكم، فها نحن ندعوك فاستجب دعانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وعليك بمن آذانا، وعليك بمن آذانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ثبت قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا لطاعتك، صرف قلوبنا لطاعتك. اللهم اجعل خير أعمالنا خاتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. لا تحرمنا عن رؤياك، وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. اللهم إنا آمنا بك وصدقنا برسولك دون أن نراك، فلا تحرمنا رؤياك يوم لقائك. اللهم لا تحرمنا رؤياك يوم لقائك. نضر وجوهنا يوم الدين، واصرف عنا عذاب الجحيم، واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك أيضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اصرف الشقاوة عنا، اصرف الشقاوة عنا، اصرف الشقاوة عنا. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكننا نسألك اللطف فيه. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.
أشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وقائد الغر المحجلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أذكر إخواني بأن معنا بعض الإخوة من لجنة المجاهدين يجمع تبرعات، فمن أراد أن يساهم معهم فله الأجر المثوب إن شاء الله. ثانيا، تتمة لما ذكرناه ولما ضاق الوقت بنا حتى نفصله، فالمؤمن أو التقي لن يتعظ ما لم يعرف من الذي وعظه ومن الذي نصحه. والواعظ لنا ابتداء، والمخوف لنا ابتداء، والمذكر لنا ابتداء، هو الله وحده. ما أنزل كتابه إلا لهذا، وما بعث أنبياءه إلا لهذا. قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. إن لم يتقوا بهذا الكلام الرباني ومن خلاله، إن لم يحدث لهم كلام الله من عميت بصيرته لا يؤثر فيه وعظ بحال. ولذا قال تعالى عن قوم سبقونا حين دعاهم نبيهم لدين الله أجابوه بقولهم: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. قال تعالى: فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما أكان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فلنعلم هذا، أنه ما حرم الاتعاظ إلا شقي، ما حرم الاعتبار والتبصر إلا شقي في الدنيا والآخرة. فالسعيد السعيد من اعتبر بغيره، من اتعظ بآيات ربه. وهل أمر الأنبياء إلا بهذا؟ رب العباد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم مسيطر. لا نتخيل أن الأنبياء سيفرض الدين علينا قهرا، أبدا، كل دورهم التذكير. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فلنعلم هذا إخواني. ورب العباد يقول في هذا المعنى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ليس لنا عذر، وقد أوجد الله فينا البصائر، أوجد فينا آلات الاتعاظ، آلات الاعتبار، آلات النظر. فلننظر هل استعملنا هذه الآلات حق الاستعمال، أم ضيعناها وأفسدناها، أم أهملناها وعطلناها، أم عن بغية الله منها بغيرها شغلناها وعن الحق رددناها. هذه مصيبة. هل أعطانا الله البصر إلا لهذا؟ وهل وصانا في البصر والبصائر إلا بهذا؟ ولذا ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها، قال في آخرها: وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. فما وجد اللسان إلا لينطق بذكر الله وبه يلهث، وما وجدت العين إلا لتعتبر بآيات الله وتتعظ، وما وجد الفكر عند الإنسان إلا ليجعل لحظات صمته محل تفكر في آلاء الله ونعمه. ولذا كانت هذه وصية الرب لنبيه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا ولسائر أمته. فهل اعتبرنا بهذا؟ هل اتعظنا بهذا؟ هل شكرنا الله على هذا؟ أبسط قواعد الشكر أن تزكي عينك ولو تكحلها مرة بالنظر في آيات الله فتسبح الله على نظرة، فلرب نظرة واحدة أورثتك يقينا لا تجمعه لك مواعظ الدنيا، ولرب كلمة تذكر الله بها صادقة تورثك يقينا لا تتحصل عليه من كتب الأرض كلها. فإخواني، لا حرج على فضل الله، وقد يجعل هداية الله وقد يجعل الله هدايته في كلمة، في نظرة، في فكرة، في فكرة واحدة. كم من عبد هدي بفكرة، كم من عبد هدي بكلمة، كم من عبد هدي بنظرة. فلننظر ما أوجد الله هذه الجوارح فينا لنعطلها، ولكن أوجدها لنعملها في فضله، لنشكر بها الله على نعمه، وهذا طريق شكرها. فهلا بدأنا الآن؟ هلا بدأنا الآن في شهر الصيام ننظم أيامنا وساعاتنا؟ ولو كل يوم 10 دقائق أول النهار وآخره ننظر في السماء نسبح الله فيها ونذكره، كل يوم بس ربع ساعة أول النهار وربع ساعة آخر النهار، ولنجعل هذه عادة من رمضان نبدأها، ولنجعلها عادة العمر كله، كما قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أول النهار وآخر على الأقل، على الأقل، وإن كنا مطالبين بكثرة الذكر وطول الذكر ودوام التسبيح، إن لك في النهار سبحا طويلا. والمسلم مطالب أن يجعل كل نظرة ينظرها محل التعاظم واعتبار، كل كلمة ينطقها بذكر الواحد القهار، كل فكرة يفكر فيها تقربه من العزيز القهار. المسلم مطالب بهذا، المسلم مطالب أن يجعل حياته كلها، ليله كله ونهاره كله لرب الأنام، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن لم نجعل هذه الآية محل معايشة لنا في رمضان شهر الله، فمتى نجعلها؟ شهر الصيام شهر أعن فيه على الطاعة، شياطين سلسلة، نفوس ضعفت، الصيام يضعف النفوس لا محالة ويضيق مجار الشيطان، والشياطين من الأصل صفدت بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقوى الخير عندنا في هذا الشهر تنشط، وقوى الشر تفتر وتضعف. فإن لم نطوع الحياة مع هذه الإمكانيات لله، فمتى نطوعها؟ متى نطوعها؟ ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يعود أعضاء وجوارح طاعة الله لا قيمة للصيام. ولذا قال في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، لا حاجة لله. ما قيمة الصيام من آكل شاهد الزور، من آكل الحرام؟ ما قيمة صيام تفطر فيه على طعام محرم أو على كسب حرام؟ لنعلم هذا. بل ما قيمة أن تصوم فتحفظ بطنك عن الطعام وأنت تأكل أعراض المسلمين؟ بل ذكرت أمنا عائشة كما أورد ذلك عنها صاحب الفتح فتح الباري في شرح البخاري، قالت: من اغتاب مسلما في نهار رمضان فقد أفطر وعليه قضاء يومه. عليه قضاء يومه. والإفطار بإيه؟ بالأكل والشرب فقط. الغيبة تفطر، النظرة بشهوة تفطر، النميمة تفطر، الكذب، البهتان، الافتراء على الله، محاربة الله ورسوله، الطعن في دين الله، كل هذه أمور تفطر. فلننظر لحالنا، هل تركنا المفطرات كلها أم أننا تركنا الطعام والشراب وجعلنا تسليتنا بالمعاصي؟ تسأل بما يسلي الناس صيامهم؟ بالنظر للعاريات في الوسائل الإرسال، جالس أمام التلفزيون الليل والنهار ما شاء الله يسلي صيامه، يسلي صيامه بمعصية من له صام. واحد آخر لا يجلس وحيدا حتى ينسى الصيام، يجلس مع إخوانه ليغتاب الناس. يقول: نسلي صياما بإيه؟ بسيرة العباد. طب اجعلوها في سيرة خير العباد، تؤجرون على ذكره، اجعلوها بذكر رب الأنام، تؤجرون على ذكره. هل هناك تسلية أجل وأعظم من ذكر الله ومن دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل لا وجهنا أوقاتنا كلها في هذه الأيام المباركة لمثل هذا الذكر؟ هل لا تركنا أعراض المسلمين وعورات المسلمين ومساوئ المسلمين فسترناها عليهم حتى نكون أهلا لستر الله لمعاصينا وجرائمنا يوم القيامة؟ وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هل لا سترنا المسلمين؟ هل لا فرجنا الكرب عن المسلمين؟ هل لا أخذنا بأيدي أخوان المسلمين من المحاويج ومن الضعفاء ومن الفقراء؟ هل لا وصلنا أرحامنا في هذه الأيام؟ هل لا بررنا إخواننا في هذه الأيام؟ هل لا دعونا للمجاهدين منا في هذه الأيام؟ هل لا دعونا بتفريج الكرب عن المساجين منا في هذه الأيام؟ هل لا دعونا بالهداية للعصاة منا في هذه الأيام؟ الهموم تملأ على المسلم حياته، تملأ عليه حياته، ولو اهتم بهذا بأمر هذا الدين لا يوجد فيه ما يشغله عن غيره، بل ما يشغله عن نفسه التي بين جنبيه. فإخواني، ننظر لحالنا ولنشكر الله على نعمة رمضان بدوام الطاعة في نهاره وليله لله وحده، لعل الله عز وجل أن يتقبل ذلك منا، أن يتقبل ذلك منا. ثانيا، أمر مهم جدا، رجاء القبول. الآن كلنا يفرح إن عد يوم خلاص، وبدأنا نعد العد التنازلي. العد التنازلي بدأ من أول يوم. من يتصور أن الآن 10 أيام من رمضان انطوت؟ ثلثه، ثلثه، كل يوم يمر لا يرجع، لا يرجع. ليس عاجل، ده مش راكب طائرة، فين الطائرة؟ ده كأنه يركب البراقة في سرعته. فان فينا يظن أنه بالأمس كان يستقبله، وها نحن أنا قد ودعنا ثلثه. يا إخوان ننظر، هذه الأيام السريعة العاجلة، هذا الضيف العاجل، ما زلنا للآن تساورنا نفوسنا كيف نتعبد لله؟ ما زلنا للآن لم نشعر بدخوله؟ هل رجونا من الله أن يتقبل منا ما مر منه؟ أم همنا أن نفرح بما مر، وليس لنا هم في أن نقبل أو يرد عملنا علينا. هذه مصيبة، هذه مصيبة كبرى، أن يكون هم المسلم أداء واجب، عايز يؤدي الواجب بأي صورة، لكن قبل الأداء أو لم يقبل ما هي قضية عنده، ليست هذه قضيته وليست هذه شغله. إن لم يكن شغلنا الشاغل قبول العمل، فأي شغل بعد ذلك يشغلنا؟ ولذا كان سلفنا الصالح لا يعان أحدهم على طاعة حتى يضرع أضعاف أضعافها أن يتقبل الله من هذه الطاعة. ولذا يقول أبو هريرة كنا نسأل الله 6 أشهر أن نبلغ رمضان، فإن أعاننا الله على صيامه وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان، 6 شهور في ضراعة أن يقبل منهم رمضان. كم مرة الآن ضرعنا أن يتقبل الله منا صيام ساعة، صيام يوم، لنفزع إلى الله عز وجل. ولذا قال سلفنا الرجاء ليس تمني، تمني الشيء انك تتمناه من نفسك، كل صائم يتمنى ان يقبل. الاماني لا تحقق الا ما شاء ربك، وفي ذلك يقول الله عز وجل ام للانسان ما تمنى فلله الاخرة الاولى. ويقول عن يهود النصارى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، قال تلك امانيهم، تلك ايه؟ يتمنى زي ما هم عايزين انه لا يدخل الجنة هود ونصارى، يتمنى، لكن هل ما تمنوه حق او يتحقق؟ كل سنة طيبين. لو كان ما تمنوه حقا ما هدى الله احدا غيره. تلك امانيهم، ولذا قال تعالى قل هاتوا برهان، طب هاتوا لنا البرهان كده انه لن يدخل الجنة الا انتم، ان شاء الله جنة ايه اللي يدخلوها؟ نسأل الله أن يجعلهم لنا فداء من نار جهنم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم إن الله تعالى ليعطي يوم القيامة المؤمن يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار، هو ده خلصك من نار جهنم، اجعل يدخل في مكانك في جهنم، خذ انت مكانه في الجنة، هذا فكاكك من النار. من مات منهم على الكفر، لكن من كان منهم حي نسأل الله له الهداية قبل موته، فنحن لا نتمنى لبشر أن يموت على الكفر، وإنما نسأل الله تعالى ألا يميتنا وسائر الناس إلا على دينه وطاعته، نتمنى الهداية للجميع. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فالخلاصة أن الأماني لا تتحقق، وإنما الذي يتحقق كما قال سلفنا هو الرجاء. ورجاء الشيء أن تطلبه وتلح عليه وتسعى في تحقيقه. الطالب اللي جالس بدون مذاكرة يقول أنا أتمنى النجاح، هينجح؟ لو فعل طالب هذا نقول إنه عاقل أم مجنون؟ كل من تمنى الجنة ولم يسعى لها، كل من تمنى القبول ولم يسعى للقبول، ليعلم أنه مجنون من المجانين. هو الطالب الذي لم يذاكر ويرد ويتمنى النجاح، في ذلك الأمر سواء. من يرجو النجاح يتمناه ويحصل له، يسعى لتحقيقه، هذا معنى الرجاء، أن ترجو القبول وتسعى في طلب القبول، في تحسين عملك، في تصويب طاعتك، في تصحيح عبادتك، بهذا تكون اهل القبول. لكن لا يود ان يغير من نفسه شيء، عايز يستمر كما هو عليه من عاداته وتقاليده وافعاله، ان كانت دعاباته بطول لسانه يستمر يطول لسانه، ان كانت بقلة الادب يستمر في قلة الادب، ان كان بالغيبة والنميمة يستمر في الغيبة والنميمة، ويدعي انه يتمنى من الله القبول. نقول تلك امانيه، لابد من الإقلاع، لابد من المراجعة، لابد من التمحيص لنفسك وعملك، لعاداتك وتقاليدك، لجوارحك وأفعالك، إن راجعتها وصدقت مع الله في توجهك إليه فأنت ترجو منه القبول، وإن تركت ذلك فاعلم أنها أماني وليس للإنسان ما يتمناه، بل كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مستطيل ورسم في وسطه خط طويل خارج المستطيل هذا، وأشار إلى نهاية المستطيل وقال هذا أجل ابن آدم، وأشار إلى الخط الخارج عن هذا الأجل وقال وهذا أمله، فأمله دائما يسبق أجله، عمال يؤمل. يا سلام لك، بعدين نتوب في آخر العمر، طب أمل كما شئت. ها فإخواني، لنتعظ قبل فوات الأوان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قصروا من الأمل، اجعل أملك شيء تسعى أو تستطيع أن تسعى لتحقيقه، قصروا من الأمل، لم يقل لا تؤملوا، إنما قال قصروا من الأمل واجعلوا الموت صوب أعينكم، اجعل أملك أملا يدرك، أملا يتحقق، واجعل الموت نصب عينيك، لا تنسى أن لك مع الله لقاء، فلا يشغلك الأمل وطوله عن الله ولقائه، عن الله ولقائه. فخير ما يؤمل فيه أن تنجو يوم لقاء الله تعالى، فلنجعل هذا منطلقنا في أمالنا، أن نؤمل ولا ننسى الموت في أذهاننا بحال، ولا ننسى لقاء الله بحال، حتى نعد العدة له ونجهز النفوس له، لعل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا للقبول عنده. فرب العباد قد نص في قرآنه على أن القبول لا يكون إلا من تقي، فقال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الآية قرأها ابن عمر بكى بكاء شديد وقال لو علمت أن الله قد قبل من عمري كله سجدة واحدة ما كان أحد أسرع في تمني الموت مني، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلو قبل مني سجدة لدخلت بها من المتقين، ولو دخلت فيهم لكنت من الناجين، فكيف لا أتمنى لقاء الله عند ذلك؟ سجدة واحد. ولله در سعيد بن المسيب إمام التابعين حين يقف في الحج مع الواقفين يوم عرفة يضرع ويتذلل ويذكر ولله يتعبد، فإذا فرغ من يوم عرفة بكى وهو يفيض وهو يقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. سبحان الله، يخشى ألا يقبل الحجيج جميعهم بسبب معصيته، فكيف بأمثالنا؟ أمانينا كثيرة، لكن أين الرجاء فينا؟ لو صدقنا مع أنفسنا وراجعنا نفوسنا لرأينا أن لنا من الذنوب والمعاصي ما قد يحجبنا عن الله عز وجل، فكيف لا يحتاج هذا الأمر منا لطول تذلل وطول ضراعة وطول رجاء وطول طلب من الله عز وجل أن يتقبل؟ تخيل بالله عليك لو أي إنسان فينا الآن أساء إلى ملك من الملوك وطالت إساءات وكانت له حاجة لا تقضى إلا بتوقيعه، هيعمل إيه؟ مليون اعتذار، بل ملايين، وعلى أتم الاستعداد أن يقبل الأقدام. أليس كذلك؟ نقبل لأنفسنا هذا، نقبل لأنفسنا هذا تحقيقا لما نرغب، لما نرجو من شيء أيقنا أن قضاءه عند هذا الرجل، فكيف لو أننا أيقنا أنه لا يقبلنا إلا الله، ولنا من المعاصي ما يحجبنا عن القبول. لو أيقنا بهذا لطال ذلنا، ولطال بكاؤنا، ولطال خضوعنا، ولطال وقوفنا بين يديه. فهذا من سادة العارفين به، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك كان أخوف ما يخافه ألا يتقبل منه عمله. وعند موته يذكروه بعدالته في الخلافة، قال: أرجو الله أن أخرج منها لا لي ولا علي، كل عملي أن يسوي الله بالسيئات بحسنات، فأخرج من الدنيا لا لي ولا علي. هذا كل عمل عمر من عمله الذي قدمه. بل عندما نال الشهادة وتحققت له دعوة طالما دعاها، كان كلما وقف بين يدي الله قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في حرم رسولك، وفي رواية للبخاري في بلد رسولك. فاعترض عليه أم المؤمنين عائشة، حفصة ابنته، قالت: من أين لك هذا؟ جبت الدعوة دي فيه؟ بعدين عايز الشهادة في سبيل الله في حرم رسول الله، بعد ما ربنا حرر بلاد المسلمين، حرر الأرض وصارت المدينة أأمن بقعة، عايز الكفار يجوا المدينة ولا كيف؟ من أين لك هذا؟ الشهادة تكون في أرض المعارك، لكن في حرم رسوله؟ قال: أرجو الله أن يأتيني بها. هو اللي جبهة لغيت عنه. شوف الرجاء الصادق وأمل الواثق في رب: أرجو الله أن يأتيني بها. وقد نال الشهادة في حرم رسول الله، قتل في الروضة الشريفة، وصلي بالمتقين إماما في صلاة الفجر، والذي قتله كافر فسق أبو لؤلؤ المجوسي، وقتله وقتل معه جماعة من الصحابة. فلما أمسكوا به كان السؤال الوحيد اللي سأل عمر: أمسلم قاتلي أم كافر؟ قالوا: كافر. قال: الحمد لله أنه لم يصلي لله سجدة واحدة يحاججني بها يوم لقائه. ما لو صلى سجدة تبقى مشكلة، نسأل الله العافية. الحمد لله. وبدأ الدم يطرق من جنباته، فنزع على الأرض، فإذا عبد الله بن عمر يضع رأسه على فخذه، فقال عمر: دعها على التراب، فمنه خلقت وإليه تعود. يقول عبد الله بن عمر: فتوجه بوجهه للكعبة للقبلة، وأخذ يقول: ويلي وويح أم عمر إن لم يغفر الله لك ذنوبك يا عمر. في آخر لحظة وشهيد، وأمنية تحققت، والنبي بهذا وعده، النبي وعده بالشهادة وذكره بها وبشره بها وبالجنة. يوم أحد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد، ولما لاكت هند بكبد الحمزة إذا بأحد يهتز، جبل أحد يهتز، فإذا بالنبي يرفع قدمه ووضعها عليه أخرى ويقول له: اثبت أحد، فإن عليك نبي الله وصديق وشهيدين. صديق معروف أبو بكر، ونبي الله معروف، فمن الشهيدين؟ عمر وعثمان. إن عليك نبي الله وصديق وشهيدين. فثبت أحد، ثبت أحد. بل في الحديث الذي ورد في البخاري وغيره، حديث حذيفة، حين قال عمر: من منكم يذكر حديثا عن الفتن؟ فقال: فتنة الرجل، قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: لست عن هذا أسأل، إنما عن الفتن التي تموج بين كموج البحر. فقال حذيفة: بيننا وبينها باب. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. والباب عمر، الباب عمر، إن كسر قامت الفتن. جعله الله عصمة للأم، عصمة للأمة، صمام أمان، قوة في الحق عجيب. ومع هذا كله، مع البشائر بالجنة وبالشهادة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف له مكانه في الجنة فقال: يا عمر، أريت الجنة فأعجبني قصرا معلقا في جوها. قصر معلق في جو الجنة، مش قصور بتاعتنا على الأرض، لا لا، دكها قصور معلقة في جو الجنة. بل كما ورد في الحديث إن العبد البار لا يرى قصر المقرب في الجنة كما يرى أحدكم النجم الغابر في السماء. قصور معلقة على مراتب ومراحل، كله على حسب درجات الأعمال، مش معلقة في الهواء ما يعرفش ينزل منها. كل سنة طيبين، كل سنة طيبين. أمور لا تخطر على بال، أمور لا تخطر على بال. يعني ماذا أقول؟ شيء يفوق الخيال. أقل القصور قصور الأبرار يصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له خيم، خيم بس، خيمة. أقل البيوت إيه هنا؟ الخيمة بتاع البدوان، لكن خيمة تعصفها الريح. قال النبي: خيمة من لؤلؤة. الخيمة وحدها لؤلؤة واحدة، لؤلؤة واحدة، يسير الراكب في عرضها 1000 عام، 1000 سنة ماشي عشان يقطع اللؤلؤة دي من جوه. فيها غرف، في كل غرفة عروس. كل سنة طيبين، موعدنا وياكم، ها، فلنعلم هذا ونتدبر. ومع ذلك يقول النبي لعمر: يا عمر، فأعجبني قصر معلق في جوها، فسألت: قصر من هذا؟ قالوا: قصر عمر، فحييت أن أدخله خوفا من غيرتك يا عمر. فبكى وقال: أو منك أنت أغار يا رسول الله؟ يعني أغار، ما لقيتش حد أغار منك إلا رسول الله. أو منك أنت أغار؟ صحيح لو حد تاني كنت أغار، لكن رسول الله. ولكن انظر، ومع هذه البشائر كلها، فهذا عمر يقول: ويلي وويح أم عمر إن لم يغفر الله لك ذنوبك يا عمر. هل انقطع رجاؤه؟ أبدا. هل انقطع عمله؟ أبدا. الرجاء لآخر لحظة، شهادة في سبيل وميتة في حرم رسولك، لآخر لحظة حتى تحقق. وفي نفس الوقت ما ترك السعي، وما نسي الذنب، وما نسي ما يقربه إلى الله، وما نسي التذلل بين يدي الله حتى يكون أهلا للقبول عند الله. فلننظر لحالنا ولنتدبر، هل حرصنا على الذل بين يديه؟ هل حرصنا على أن نكون أهلا للقبول عنده؟ هذا هو المطلوب منا الآن في ليلة رمضان وأيامه. فرصة، النفوس بالصيام ضعفت، والشياطين سلسلت، وأبواب الخير قد فتحت، وأبواب الجنان قد فتحت، وأبواب النار قد أوصلت وأغلقت، وليس أمامنا الآن إلا جنة الرحمن والعمل لها. فهلموا وشمروا إخواني عن ساعد الجد قبل فوات الأوان، لتجعلوا كل لحظة فيها تفرغوا لله، فيها تذكروا لله، فيها تتعبدوا لله، فيها تتقوا بوصل أرحامكم وبر إخوانكم وطاعة ربكم وحسن أخلاقكم وحسن معاملاتكم فيما بينكم، وتحليل الحلال وتحريم الحرام، وترك ما فيه الشبهات، لعل الله عز وجل أن يسلمني وإياكم بدينه، وأن يسلم لي ولكم دينه، وأن يجعلني وإياكم أهلا للقبول عنده. اللهم اجعلنا أهلا للقبول عندك، اللهم اجعلنا أهلا للقبول عندك، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم أنزل السكينة في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا من استماعكم، وإلى لقاء بعد صلاة العصر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.